بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لشيخنا والحاضرين والسامعين برحمتك يا أرحم الراحمين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب القسم بالخيل في الغزو. حدثني يحيى عن مالك أنه قال: بلغني أن عمر بن عبد العزيز كان يقول: للفرس سهمان وللرجل سهم. قال مالك رحمه الله: ولم أزل أسمع ذلك. قال يحيى: وسئل مالك عن رجل بأفراس كثيرة فهل يقسم لها كلها؟ فقال: لم أسمع بذلك، ولا أرى أن يقسم إلا لفرس واحد الذي يقاتل عليه. قال مالك رحمه الله: لا أرى البرادين والهجن إلا من الخيل. باب ما جاء في إعطاء النفل من الخمس. حدثني يحيى عن مالك عن أبي الزناد عن سعيد بن المسيب أنه قال: كان الناس يعطون النفل من الخمس. قال مالك رحمه الله: وذلك أحسن ما سمعت إلي في ذلك. وسئل مالك عن النفل: هل يكون في أول مغنم؟ قال: ذلك على وجه الاجتهاد من الإمام، وليس عندنا في ذلك أمر معروف موقوف إلا اجتهاد السلطان. ولم يبلغني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نفل في مغازيه كلها، وقد بلغني أنه نفل في بعضها يوم حنين، وإنما ذلك على وجه الاجتهاد من الإمام في أول مغنم وفيما بعد.
الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد. فيقول المؤلف رحمه الله تعالى: باب ما جاء في إعطاء النفل من الخمس. عرفنا أن النفل هو واحد الأنفال مما يحصل عليه المسلمون من غير قتال، بخلاف الغنيمة التي يحصل عليها بعد القتال. يقول: من الخمس، لأن الغنيمة إنما يستحقها الغانمون جميعا، لا يخص بها بعضهم. النفل أو النفل يربط كذا وكذا، هذه الزيادة على ما يستحقه الغازي والمجاهد على نصيبه من الغنيمة إنما يكون لزيادة بلائه وغنائه في الحرب والجهاد، يزاد على سهمه من الغنيمة التي يستحقها الجميع بالتساوي. هذا من الخمس، لأنه إذا أعطي من أصل الغنيمة صار بعضهم أكثر من بعض فيما يجب أن يساووا فيه، لأنهم غنموه مجتمعين. قال: حدثني يحيى عن مالك بن أبي الزناد عن سعيد بن المسيب أنه قال: كان الناس يعطون النفل من الخمس. والسبب في هذا أن الغنيمة، وهي ما يحصل عليه الجيش والمجاهدون القتال، وعلى هذا يستوون فيها. ولا يقال أنه يصبر حال كل واحد من المجاهدين فبقدر غنائه وبلائه في هذه المعركة يعطى، منهم من يعطى ضعف ما يعطى غيره، منهم من يعطى أقل، منهم يعطى أكثر، لأن هذا لا ينضبط، هذا لا يمكن ضبطه. ثم لذلك تدخل فيه الحدود عند القسم، متهم من يقسم بأنه مال أو جار، وكذلك لا أيضا لا يبرأ من يقسم، حاشا رسول الله صلى الله عليه وسلم من أن لا يوفق العدل إذا لم يكن بالتساوي. إذا قال والله فلان اليوم عن 10 وفلان يا لا يستحق إلا شيئا يسيرا، لأن ما رأينا من الشيء له، مثل هذه الأمور لا يمكن ضبطها، فيتشوف الناس إلى الزيادة ويصير في نفس من نقص. وأيضا المراقبة الدقيقة في مثل هذه الظروف غير ممكنة ولا يمكن ضبطها. وأيضا الإمام بشر، قد يصلهم من المعلومات غير الدقيقة ما يقتضي زيادة بعضهم على بعض، ولذا يجب التسوية بين الغانمين، ولو كان بعضهم أكثر بلاء من بعض. أما بالنسبة للنفل الذي يعطيه الإمام قدر زائد على الغانمين فهذا من الخمس الذي جعله الله لنبيه يتصرف فيه. قال مالك: وذلك أحسن ما سمعت في ذلك. ولا شك أن مثل هذا يحقق المصالح ولا يترتب عليه مفاسد. قال: وسئل مالك عن النفل هل يكون في أول مغنم، هل يكون في أول مغنم أو من أو في آخره أو في أثنائه؟ قال: ذلك على وجه الاجتهاد للإمام، يعني إذا رأى الإمام أن يشجع بعض الناس في أول الأمر له ذلك، وإن رأى تشجيع بعضهم في أثنائه له ذلك، وإن رأى أنه في آخر الغزو في آخر الجهاد خشية أن يمل الناس وتضعف الهمم أراد أن يمثل بعضهم لغنائه وبلائه في المعركة له ذلك. قال ذلك على وجه الاجتهاد من الإمام، وليس عندنا في ذلك أمر معروف موقوف، يعني بحيث لا يتعدى محدد لا يزيد ولا ينقص ولا يتقدم ولا يتأخر، ليس في هذا ما يدل عليه إلا اجتهاد السلطان. ولم يبلغني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نفل في مغازيه كلها، يعني زاد في مغازيه كلها إلا في حنين. ولا شك أن ظرف حنين يشبه أحد، بحيث فر المسلمون من وجه العدو وتركوا النبي عليه الصلاة والسلام لما أراده الله جل وعلا من هزيمة في أول الأمر، ثم كانت العاقبة للمتقين. وقد بلغني أنه نفل في بعضها يوم حنين، وإنما ذلك على وجه الاجتهاد من الإمام، إمام موكون إليه هذا الأمر ومنوط به واجتهاده تحقيقا للمصلحة. يعني إذا وكل مثل هذا الأمر للإمام فإنه لا يجوز له أن يحكم فيه بالتشهي، بل لا بد من تحري المصلحة العامة، من تحري المصلحة العامة. وكثير من الأمور الشرعية مما لا نص فيه يكون يرد في ذلك إلى المصالح، مصالح المسلمين العامة، وبعضهم يخلط في هذا الأمر ويختلط عليه المصالح الخاصة مع المصالح العامة. لكن في مثل هذه الأبواب على وجه الخصوص التي فيها ما فيها من إزهاق النفوس، لا بد أن ينظر فيه إلى مصلحة الإسلام قبل مصلحة أي أحد كائنا من كان. يقول: إنما ذلك على وجه الاجتهاد من الإمام في أول مغنم وفيما بعده. نعم، هو أربعة أخماس للغانمين وخمسه كما جاء لله ورسوله إلى آخره.
سلام الله عليه. باب القسم للخيل في الغزو. حدثني يحيى عن مالك أنه قال: بلغني أن عمر بن عبد العزيز كان يقول للفرس سهمان وللرجل سهم. قال مالك رحمه الله: ولما زل أسمع ذلك. قال يحيى: وسئل مالك عن رجل بأفراس كثيرة
يحضر بأفراس كثيرة.
صلى الله عليه وسلم. قال يحيى: وسئل مالك عن رجل يحضر بأفراس كثيرة فهل يقسم لها كلها؟ فقال: لم أسمع بذلك، ولا أرى أن يقسم إلا لفرس واحد الذي يقاتل عليه. قال مالك: لا أرى البرادين والهجن إلا من الخيل، لأن الله تبارك وتعالى قال في كتابه: والخيل والبغال والحمير لتركبوها وزينة. وقال عز وجل: وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم. قال مالك: فأنا أرى البرادين والهجن من الخيل إذا أجاز الوالي. وقد قال سعيد بن المسيب وسئل عن البرادين: هل فيها من صدقة؟ فقال: وهل في الخيل من صدقة؟
يقول المؤلف رحمه الله تعالى: باب القسم للخيل في الغزو. الغزاة إما ركبان وإما رجال مشاة. والركبان إما أن يكونوا على الخيل أو على الإبل، ولكل الحكم. القسم للخيل الراجل معروف له سهم ولا يستحق أكثر من ذلك بصوت بغيره. والإبل تختلف عن الخيل، والخيل التي فيها النص حيث أعطي صاحب الخيل الذي يغزو على فرس ثلاث أسهم والرابع سهم واحد، للفارس سهم وللفرس سهمان. هذا قول جمهور أهل العلم لما دلت عليه الأحاديث الصحيحة. أبو حنيفة رحمه الله يرى أنه للفرس سهم واحد ولصاحبه سهم، ويقول: لا أفضل حيوان على إنسان مسلم، لا أفضل حيوان على إنسان مسلم. هذا ليس من باب تفضيل الحيوان، وإنما تفضيل لصاحبه. ومعروف أن الجهاد بما يحقق النصر فيما يتعلق بالمال والإنفاق في سبيل الله أكثر من النصوص تدل عليه، أكثر من جهاد النفس. الجهاد بالمال دلت النصوص عليه أكثر مما دل على الجهاد بالنفس، ويدل على أن الآلة لها دور كبير. والخيل على وجه الخصوص خير ما يعين على القتال، وفي حكمها المستحدثات من الآلات التي يفاد منها في هذا الباب. أبو حنيفة يقول: الفارس له سهم والفرس له سهم، لا يمكن أن يفضل حيوان على إنسان مسلم. لكن لو نظرنا إلى النفع في هذا الباب، نعم بلا شك أن الفارس يعني يمكن عن عشرة مشاة، رجل على فرس يمكن عن عشرة مشاة. فلا شك أن هذه القسمة قسمة شرعية، ولا اعتراض لأحد عليها، ولا اجتهاد مع النص. فيقسم للفارس سهمان، للفرس سهمان، وللرجل سهم كان معه فرس حوز ثلاثة أسهم، وإن كان بدونه سهم واحد. قال: حدثني يحيى عن مالك أنه قال: بلغني أن عمر بن عبد العزيز كان يقول للفرس سهمان وللرجل سهم. في الصحيح مالك عن نافع بن عمر حديث معروف، لكن هذه طريقة مالك في إثار المقاطيع والمراسيل على موصولات، فتجد الحديث مقرر في الصحيحين من طريق مالك موصول، وتجده في موطئه مرسل، لأنه احتج بهذه المراسيل، احتج بها، احتج مالك كذا النعمان به وتابعوهما ودعنا، وتجده لا إذا وصل إلى التابعين خلاص ما يضر البقية إلى الصحابي أو ينكر، ما في إشكال. على كل حال الخبر صحيح ولا إشكال فيه في الصحيحين. وسئل مالك عن رجل يحضر بأفراس كبيرة، شخص سمع هذا الكلام، الفرس سهمان والفارس سهم، يقول: ما دام الفرس له سهمان أخذ 100 من أجل أن يأخذ 100 سهم وسهم، 100 سهم للمئة وسهم. ولا شك أن مثل هذه إذا أعدها وربطها للجهاد في سبيل الله أن أجره عظيم عليه، لكن هل يقسم له في فرس لم يباشر به القتال؟ يقول: وسئل مالك عن رجل يحضر بأفراس كثيرة فهل يقسم لها كلها؟ فقال رحمه الله: لم أسمع بذلك، يعني ما حصل هذا ولم أستطيع الحكم، وإنما هو في الأصل اجتهاد الإمام. قال: ولا أرى أن يقسم إلا لفرس واحد الذي فيه النص الذي يقاتل عليه الفارس. قال مالك: لا أرى البراذين والعجل إلا من الخيل، لا أرى البراذين والهجم إلا من الخيل. البراذين واحد البرذون، وهو نوع من الخيل جافي الخلقة، يستعمل في السير في الأماكن الوعرة والحمل الأثقال، هذا البرذون. وهذا ما ذكره شارح القاموس نقلا عن شارح العراقية، شارح القاموس نقله عن شارح العراقية، يعني عن السخاوي شارح الفيت العراقي، شارح القاموس الزبيدي نقله عن السخاوي، قال: وقال شارح العراقية كذا، لأنه مر في المصطلح في الجرح بغير جارح. قال شعبة: رأيته يركض على برذون، غير جارح، ثم عرف البرذون ولا يوجد له تعريف غير هذا، يعني حسب التتبع ما وجد غير هذا. شارح القاموس استفاده من السخاوي، ومن جاء بعده استفاده من شارح القاموس، لأنه هو المضي في حديث يروح فتح المغيث يبحث في معنى البرذون، هم ظنه. لا أرى البراذين والهجم الهجيم، نعم، لا الهجيم الذي أبوه عربي وأمه ليست عربية، هجيم الفرس الذي أبوه عربي وأمه ليست عربية، والمقرف بالعكس. ويكون هذا أيضا في بني آدم، قد يطلق على بني آدم إذا كانت الأم عربية والأب قربية، والعكس قد يطلقون عليه مثل هذا. لا الآن إدخال البراذين والهجم مع الخيل، لأن لو كانت غيرها لنص عليها، لا، لكن شوف عطف عليها في الآية، والخيل والبغال والحمير لتركبوها، ما قالوا الخيل والبراذين والهجن، لا، العطف هنا يدخل المغاير، الخيل ما نص على البراذين بل أنا تدخل الخيل، ما نص على الهجن اعتبارا تدخل، لكن البغال خير والحمير غير. هذه وجهة من قول مالك: لا أرى البراذين والهجن إلا من الخيل، لأن لو كانت من غيرها لعطفت عليها كما عطفت البغال والحمير. قال: لأن الله تبارك وتعالى قال في كتابه: والخيل والبغال والحمير تركبوها وزينة. بهذا يستدل الإمام أبو حنيفة على عدم أكل لحوم الخيل، يقول: إن الله جل وعلا امتن بركوبها والتزين بها، ولو كانت ما يؤكل لامتن بأكلها، لأن الأكل أعظم وجوه الانتفاع. هذه حجة. لكن بالنسبة للخيل أعظم وجوه الانتفاع الركوب ولا الأكل؟ الركوب بلا شك، يعني الفائدة منها في الركوب أكثر منها في الأكل، ولو كانت أعظم وجوه الانتفاع فيها الأكل أصر لها ميزة، الخيل معقود في نواصيها الخير إلى يوم القيامة. جمال أفضل من خيل، وتجد الخيل بعد أضعاف كثيرة عن الجمال. فبهيمة الأنعام أعظم وجوه الانتفاع بها هو الأكل، وأما بالنسبة للخيل والبغال والحمير فالانتفاع بها إنما يكون بالركوب. لهذا مثل ابن حنيفة، لكن ما يلزم أن يكون من رآه من أهل تلك الجهات على مذهب ابن حنيفة، ما يلزم أن يكون أهل البلد كلهم على مذهب واحد. ولما دخل في سابور وصلى معهم ورأوه لا يقبض يديه اتهموه بالرفض، فأقاموا له وليمة وذبحوا له أرنب. فلما أكل قال فأكل أرنب وأنت شيعي؟ قال لا أنا لست بشيعي. قال لماذا لا تقبض؟ قال أنا مالكي. الله المستعان. وقال عز وجل وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة، وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة، جاء تفسير القوة في الحديث الصحيح، ألا إن القوة الرمي، ألا إن القوة الرمي. ولا شك أن هذا تنصيص على بعض الأفراد واللفظ أعم ولا يقتضي تخصيص، إنما ذكره للاهتمام به والعناية بشأنه. وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة، وهم رباط الخيل، فالخيل لا شك أن لها أثر كبير في هذه المواطن، ترهبون به عدو الله وعدوكم، تخوفونه به. لا شك أن الخيل لها هيبة، لها هيبة في القلوب يخوف بها العدو. وكذلك القوة، الذي لا قوة له لا يهاب، الذي لا قوة عنده لا يهاب، بل يتسلط عليه أضعف الناس إذا عرف أنه الإيمان بقوة سلط عليه. قال فأنا أرى البرابين والهدن من الخيل إذا أجازها الوالي، يعني رد ذلك إلى اجتهاد الوالي السلطان القائد. وقد قال سعيد بن المسيب وسئل عن البرابين هل فيها من صدقة، فقال وهل في الخيل من صدقة، وهل في الخيل من صدقة. إذا كان الخيل ليس فيها صدقة فالبرابين مثلها، لأنها نوع منها، خلافا لمن يرى الزكاة في الخيل ومذهب من مذهب أبي حنيفة والجمهور على أنه لا زكاة فيها إلا إذا أعدت للتجارة حتى لو باشرت، لو باشرت. لكن النص جاء في الفرس وصاحبه، النص جاء للفرس وصاحبه. أن تفترض أن 10 يعتقبها ما أعطاها شخص يقاتل عليه، اللي باشر أعطي هذا المقاتل من علشان إيه؟ لا لا لا، أنت خرجت بعشرة أفراس أو زيد من الناس خرج بعشرة أفراس من أجل أن يقسم لها لا أكثر ولا أقل، لأنه لم يقاتل عليها كلها. كان يتناوب واحد يتعاقب واحد ويتعاقب الثاني، هذا بحكم الواحد ما في أشكال، لكن إذا خرج بها من أجل أن يقسم لها فرق بين أن تكون عنده وتطلب من قبل الإمام كما تطلب الآلات وغيرها، فيعطى عليها ما أجرتها فقط. وأما كونه يخرج بها بنية أن يقسم لها ويقول أخرج يا فلان على هذا الفرس إيه، لكن أخرجه لله المغنم في الأصل، يعني في الأصل، في الأصل باعث له. على كل حال هذا رأي الإمام وله وجه. أخرى.
صلى الله عليه. باب ما جاء في الغلول. وحدثني يحيى عن مالك عن عبد الرحمن بن سعيد عن عبد الرحمن بن سعيد عن أمر بن شعيب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حين صدر من حنين وهو يريد الجعرانة فسأله الناس حتى دنت به ناقته من شجرة فتشبكت بردائه حتى نزعته عن ظهره فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ردوا علي ردائي أتخافون ألا أقسم بينكم ما أفاء الله عليكم والذي نفسي بيده لو أفاء الله عليكم مثل سمر تهامة نعمة صلى الله عليه لو أفاء الله عليكم مثل سمر تهامة لو أفاء الله عليكم مثل سمر تهامة نعمة لقسمته بينكم ثم لا تجدوني بخيلا ولا جبانا ولا كذابا. فلما نزل رسول الله صلى الله عليه وسلم قام في الناس فقال أدوا الخياط والمخيط فإن الغلول فقال أدوا الخياط والمخيط فإن الغلول عار ونار وشنار على أهلي يوم القيامة. قال ثم تناول من الأرض وبرة من بعير ثم تناول من الأرض وبرة من بعير أو شيئا ثم قال والذي نفسي بيده ما لي مما أفاء الله عليكم ولا مثل هذه إلا الخمس والخمس مردود عليكم. وحدثني عن مالك عن يحيى بن سعيد عن محمد بن يحيى بن حبان عن محمد بن يحيى بن حبان أن زيد بن خالد من جهنية قال توفي رجل من حنين وإنهم ذكروا
يوم حنين
صلى الله عليه توفي رجل يوم حنين وإنهم ذكروه لرسول الله صلى الله عليه وسلم فزعم زيد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال صلوا على صاحبكم فتغيرت وجوه الناس بذلك. فزعم زيد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن صاحبكم قد غل في سبيل الله. قال ففتحنا متاعا فوجدنا خرزات من خرز اليهود ما تساوين درهمين. وحدثني عن مالك عن يحيى بن سعيد عن عبد الله بن المغيرة بن أبي بردة ابن أبي بردة الكناني أنه بلغه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أتى الناس في قبائلهم يدعوهم يدعو لهم وأنه ترك قبيلة من القبائل. قال وإن القبيلة وجدوا في برداء رجل منهم إحدى جز غلولا فأتاهم رسول الله صلى الله عليه وسلم فكبر عليهم كما يكبر على الميت. وحدثني عن مالك عن ثور بن زيد الديري عن أبي الغيث سالم مولى بن مطيع عن أبي هريرة رضي الله عنه قال خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم عام خيبر فلم نغنم ذهبا ولا ورقا إلا الأموال والثياب والمتاع. قال فأهدى رفاعة بن زيد لرسول الله صلى الله عليه وسلم غلاما أسود يقال له مدعم. فوجه رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى وادي القرى حتى إذا كنا بوادي القرى بينما مدعم يحط رحل رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ جاءه سهم عائر فأصابه فقتله فقال الناس هنيئا له الجنة. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم كلا والذي نفسي بيده إن الشملة التي أخذ يوم خيبر من المغانم لم تصبها المقاتم لتشتعل عليه نارا. قال فلما سمع الناس ذلك جاء رجل بشراك أو شراكين إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم شراك أو شراكان من نار. وحدثني عن مالك عن يحيى بن سعيد أنه بلغه عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أنه قال ما ظهر الغلول في قوم أنه قال ما ظهر الغلول في قوم قط إلا ألقي في قلوبهم الرعب. ولا فشى الزنا في قوم قط إلا كثر فيهم الموت. ولا نقص قوم المكيال والميزان إلا قطع عنهم الرزق. ولا حكم قوم بغير الحق إلا فشى فيهم الدم. ولا قتر قوم بالعهد إلا سلط الله عليهم العدو.
يقول المؤلف رحمه الله تعالى: باب ما جاء في الغلول. الغلول الأخذ من الغنيمة قبل قسمتها، الأخذ من الغنيمة قبل قسمتها. قال: حدثني يحيى عن مالك عن عبد الرحمن بن سعيد عن عمرو بن شعيب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حينما صدر من حنين أن رجع في حكم الغلول، في حكم الغلول الأخذ من الأموال العامة غير إذن من يملك الإذن. الموظف تجده يأخذ القلم، يأخذ الدفتر، يأخذ الشيء اليسير، يأخذ القذف، يستغل إذا كان في مستودع أو في مكان لا يطلع عليه. هذا خلو استعملناه على شيء فليأتنا بقليله وكثيره. لا يجوز أن يأخذ من نفسه شيئا إلا بإذن من يملك الإذن. يتساهل الناس في استعمال الأمور العامة على غير وجه ولغير مصلحة العمل. سهلوا الأمور اليسيرة التي لا يستأذن فيها أحد الناس وتستعمل بينهم غير نكير، يعني وقع بقلم ولا كتب رقم ولا شيء، هذا ما يضر. يسأل كثيرا عن شحن الجوال سواء كان في مكان الوظيفة أو في المسجد أو في غيره. شحن الجوال نجد في المساجد الناس يشحنون جوالات في أيام الاعتكاف وغيرها، هذا كثير، ويرى ذلك في الحرمين بكثرة. فهل يعفى عن مثل هذا الشيء اليسير أو نقول أن هذا غلول وإن كان قليلا؟ يعني هل أنت إذا ذهبت إلى فلان من الناس تزوره وأردت أن تشحن جوالك تستأذن ولا ما تستأذن؟ احتمال يأذن أو ما يأذن، نعم؟ ما يتوقع أنه لا يأذن، والغالب أنه لا يحتاج مثل هذا إلى إذن. ولا شك أن الورع في مثل هذه الأمور الترك، لكن إذا احتاج وهو في المسجد احتاج لذلك فالأمر أرجو أن يكون في ساعة، لكن الورع أن لا يشحن من المسجد ولا من محل الدوام إلا بإذن من يملك الإذن، هذا الورع. فالأمر في مثل هذا يسير، لكن ما زاد على ذلك لا بد من الإذن سواء كان قليلا أو كثيرا. بعضهم يستعمل الهاتف ويكلم، هناك مكالمات عرف بين الناس التسامح فيها، مكالمات الداخلية تكلم غير سهل لأنها لا تكلم، لكن المكالمات الخارجية التي تحتاج إلى صفر، بعض الناس يقول أنا والله ما أخذت بجيبي شيء، نعم، من وزارة التعليم إلى وزارة المواصلات أو وزارة الاتصالات أنا ما أخذت شيء، يعني مجرد من مكان إلى مكان، يراها منتقعة من مكان إلى مكان وكلها تبع بيت المال. فهذا الكلام صحيح لأن سمعنا مثل هذا، يقول والله ما أخذت بجيبي شيء، كلام يثير بالها. وأن الدراهم أخذت من وزارة التعليم كان مدرس أو من وزارة العدل إن كان يعمل في شيء من توابعها إلى وزارة الهاتف سابقا، لأنه ما زالت وزارة الهاتف اتصالات والانتباع. على كل حال دعونا من هذا، خلى على النظام القديم أنها صارت شركة. نعم صارت شركة. يقول ما صنع شيء، والله نقلنا هذه الدراهم اليسيرة من وزارة العدل إلى وزارة الهاتف، والنصب كله من وزارة المالية، كله من مؤسسة النقد وزارة المالية، ولا ما أخذ شيء. نقول لا أخذ، لكن في الجملة يعني الذي يغذيهم من وزارة المالية تبع مؤسسة النقد، يعني ما راح بعيد. لكن ما أنا بقرر هذا، أنا أقرر وجهة نظر، أنا أقرر وجهة نظر من سمعت، والإشكال إنه يعني عنده شيء من العلم، لكنه لا يجوز الاقتداء بمثل هذا. هذا يبرر لنفسه أن يستعمل الأموال العامة بغير مبرر في مصلحة الخاص، وهذا ضرب من الغلول. ناهيك عن من يقول أنا والله هذا نصيبي من بيت المال، وأنا ما وصل أن يصيب ولا كذا ولا كذا، وهذا الكلام يتذرع به كثير من الموظفين، بل غير الموظفين قد يفعل مثل هذا. ونقول هذا غلول، لا بد من إذن من يملك الإذن. رئيس وإن كانت صلاحية تصل إلى هذا، لأن المصالح معروف ما من رئيس إلا فوقه رئيس، هذا ما فيه إشكال. السلطان الأعظم مفروغ منه. على كل حال الصلاحيات محددة في كل جهة محددة، يعرفون صلاحياته، من الذي يملك إجازة، يملك كذا، يملك خارج دوام، يملك انتداب، يملك معروف يعني. لا أنت الموظف إذا كان يعرف أن هذا ليست من صلاحيات مسؤوله المباشر استئذانه ذو عدم، استئذانه ذو عدم ما يملك، يعني احتاجها في هذا الظرف ويضع ما بدلها ما يساويها من كل وجه. لا شك من مثل هذا عرض التصرف، ما يقدر يأخذ من أي واحد من الناس إلا بإذن. قال أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حين صدر بن حنين يريد الجعران سأله الناس أن يقسم بينهم ما غنم، حتى وضيقوا عليه عليه الصلاة والسلام من كثرة من يسأل، حتى زانت به ناقته من شجرة فتشبكت بردائه، يعني وما يستر الجزء الأعلى من البدن، الشجرة هذه فيها شوك وفيها أشياء، يمسك الرداء حتى نزعته عن ظهره. فقال رسول الله صلى الله عليه الصلاة والسلام ردوا علي ردائي. وبعض الروايات تدل على أنهم هم الذين سحبوا الرداء، فقال ردوا علي ردائي، أتخافون أن لا أقسم بينكم ما أفاء الله عليكم؟ هو عليه الصلاة والسلام يعطي عطاء من لا يخشى الفقر في غير هذا الموضع الذي يجب القسمة فيه، والذي نفسي بيده في إثبات اليد لله جل وعلا. كثيرا ما يحلف النبي عليه الصلاة والسلام بهذا، لو أفاء الله عليكم مثل سمر تهامة نعما، سمر تهامة في كثرة كاثرة، فلو عدد هذه الأشجار من السمر نعما إبل وبقر وغنم لقسمته بينكم، ثم لا تجدوني بخيلا. النبي عليه الصلاة والسلام أجود الناس، قد يعطي للتأليف نعم من بين واديين كما فعل عليه الصلاة والسلام. وقال عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح: ما يسرني أن لي مثل أحد ذهبا تأتي علي ثالثة وعندي منه دينار إلا دينار أرصده لدين، مثل أحد ذهب إلا أن أقول بهكذا وهكذا وهكذا، كيف بما أوجب الله قسمته. ثم لهموني بخيلا ولا جبانا ولا كذابا. هذه صفات ذميمة، والنبي عليه الصلاة والسلام من أبعد الناس عنه، هو الصادق المصدوق، وهو أشجع الناس وأجود الناس عليه الصلاة والسلام. فلما نزل رسول الله صلى الله عليه وسلم قام في الناس فقالوا: أدوا خياط والمخيط. خياط والخيط، والمخيط الآلة، الإبرة التي يقاط بها. فإن الغلول عار، عار في الدنيا ونار في الآخرة، وشنار يشمل الأمرين على أهله يوم القيامة. ثم تناول من الأرض، وفي بعض الروايات من ناقته، وبرة، واحدة الوبر الذي هو ما يغطي جلد الإبل من بعير، أو شيئا، ثم قال شيئا يسير نحو الوبرة أو قريب منها، ثم قال: والذي نفسي بيده ما لي مما أفاء الله عليكم ولا مثل هذه، إذ كثير منهم لا يرونها، ولا مثل هذه الوبرة إلا الخمس، والخمس مردود عليكم. خمس المذكور في سورة الأنفال يرد عليهم أيضا، والله المستعان. قال: وحدثني عن مالك عن يحيى بن سعيد عن محمد بن يحيى بن حبان أن زيد بن خالد الجهني قال: توفي رجل يوم حنين، يوم حنين، وإنهم ذكروه لرسول الله صلى الله عليه وسلم في بعض الروايات من خيبر، وقال بعض الشراح إن حنين مصحفة والصواب خيبر، بدليل قوله في آخر الخبر: فوجدنا خرزات من خرز يهود. واليهود إنما هم في خيبر لا في حنين. قال: وإنهم ذكروه لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فزعم زيد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: صلوا على صاحبكم. الإمام لا يصلي على غال ولا على قاتل نفسه ولا من عليه دين، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: صلوا على صاحبكم على المدين بثلاث دراهم. وإن كان فيما بعد قال: من ترك دين مالا فلورثتي، ومن ترك دينا فعلي. وإنهم ذكروه لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فزعم زيد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: صلوا على صاحبكم. فتغيرت وجوه الناس لذلك، لأن كل واحد من الحاضرين يظن أنه مثله، يخشى أن يقدم للصلاة فيقول النبي صلى الله عليه وسلم: صلوا على صاحبكم. مدامت العلة غير معروفة فالخوف حاصل. فغيرت وجوه الناس لذلك، فزعم زيد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن صاحبكم قد غل في سبيل الله، يعني أخذ من الغنيمة قبل قسمته. قال: ففتحنا متاعه فوجدنا خرزات من خرز يهود ما تساوي درهمين، ما تساوي درهمين، الدرهم شيء يسير، أمره يسير الدرهم، نظرنا إلى أن النصاب 100 درهم، والمئة درهم تعادل 56 بالوزن ريالا سعوديا من الفضة، والريال من الفضة يعدل الآن بعشرين ريال، تساوي الدرهم هذا الحدود، يعني شيء يسير ما يسوى مثل هذا. وش الدرهم؟ النصاب، النصاب نعم. والدرهم الواحد قسمت 1200 على كم؟ على 200 درهم عاد 5 ريال، 5 ريال أو 5.5، لأنه ما تصل 1200. على كل حال ليس المنظور إليه قدر الجريمة بقدر ما ينظر إليه، لا سيما في هذا الموضع الذي الأصل فيه أن الإنسان يقدم نفسه وماله وجميع ما يملك فداء لدينه، ثم يكون النتيجة العكس. ولهذا شدد في شأن الظنون، فوجدنا خرزات من خرز يهود ما تساوي درهمين. إذا بعض الروايات نعم، إيه هذه رواية أخرى، يعني بعض روايات الموطأ في هذا، بعضها الموطأ مروي على روايات كثيرة. قال وحدثني عن مالك، على كل حال الخبر موصول عند في السنة عند أبي داود والنسائي وابن ماجه. قال وحدثني عن مالك عن يحيى بن سعيد عن عبد الله بن المغيرة بن أبي بردة الكناني أنه بلغه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أتى الناس في قبائلهم يدعو لهم، جاهدوا معه فيكافئهم عليه الصلاة والسلام بالدعاء، يدعو لهم أنه ترك قبيلة من القبائل، قالوا إن القبيلة وجدوا في أنفسهم بسبب ترك الدعاء لهم، فبحثوا عن السبب ووجدوا في بردعة رجل التي تجعل تحت الرحل، قماش يوضع تحت الرحل، منهم عقد جزء كذلك ما يقال من جزء ظفار خرز يؤتى به من عمان ونولا، فأتاهم رسول الله صلى الله عليه وسلم فكبر عليهم كما يكبر على الميت. الخبر لا يسلم متنه من نكارة، لا يسلم متنه من نكارة. مخرج تضرب
الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح
نكارة ما تهم في كونه عليه الصلاة والسلام ترك القبيلة بكاملها، مع أن الذي غل ضح. الأمر الثاني، إذا كبر عليهم كما كبر على الميت، كيف كبر على القبيلة كما كبر على الميت؟ المتن فيه نكارة لا شك، في تخريج غير هذا. أي ابن عبد الرب يقول لا لمجده مسندا لوجه من الوجوه. قال: وحدثني عن مالك عن ثور بن زيد الديلي عن أبي المغيث سالم مولى بن مطير عن أبي هريرة قال خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم عام خيبر، فلم نغنم ذهبا ولا ورقا إلا الأموال الثياب والمتاع، بعض الروايات والثياب والمتاع، إلا الأموال الثياب والمتاع. قال: فأهدى رفاعة بن زيد لرسول الله صلى الله عليه وسلم غلاما أسود يقال له مدعم، جاء في بعض الروايات اسمه كركرة، ولا يمنع أن تكون قصة أخرى أو يكون أحدهما اسم والثاني لقب. فوجه رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى وادي القرى، حتى إذا كنا بوادي القرى وهو الذي يفصل بين بلاد العرب والشام، حتى إذا كنا بوادي القرى بينما ندعم يحط رحل رسول الله صلى الله عليه وسلم، إذ جاءه سهم عائر ما يدرى من أي جهة، فأصابه فقتله، فقال الناس هنيئا له جنة لأنه قتل في سبيل الله. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كلا والذي نفسي بيده، كلا والذي نفسي بيده، إن الشملة التي أخذ يوم خيبر من المغانم لم تصبها المقاسم فتشتعل عليه نارا. وهذا نسأل الله العافية يدل على عظم شأن المغلول، ومن يغلل يأتي بما غل يوم القيامة. قال: فلما سمع الناس ذلك جاء رجل بشراك السير الذي يوضع في على القدم بالنسبة للنعل، أو شراكين إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: خذ. لما سمع الوعيد صلى الله عليه وسلم على الغلول جاء بشراك أو شراكين، لكن الرسول عليه الصلاة والسلام قال: شراك أو شراكان من نار. حينما جاء بهما جاء نادما خائفا، والندم توبة، فهل معنى هذا أنه مع ربه لهما ثبت في حقه الحكم شراك أو شراكان من نار، وأن هذا يثبت في حقه ولو ردهم، وأن الرد لا يقبل في الغلول؟ يقبل إلا ما يقبل إذا جاء تائبا نادما. نعم، هذا الأصل، القاعدة، القواعد العامة تدل على هذا، وليس بأعظم من الشرك. التوبة تهدي مما كان قبلها كما في الحديث الصحيح، والندم توبة. أو نقول إن هذا جاء على جهة الزجر والتشديد في شأن الغلول، لئلا تسول لأحد نفسه أن يغل، ثم بعد ذلك إن اطلع عليه رد ما غل وقال إنه تائب. فأريد حسم هذا الباب من أجل ألا تحدث النفس الشخص أن يغل، سواء ردها إن اطلع عليه أو لم يردها، لكن حسم لهذا الباب بالكل. شراكان من نار. نعم، يعني قبل أن يردها يأمره متعا ما النبي صلى الله عليه وسلم ما عرف إلا بعد. نعم شوف يقول يقال لهم ذلك وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى وادي القرى حتى إذا كنا بوادي القرى بينما متعا من حط رحمة وأخذها بخيبر وقتل لما قفل ما نعم إلا بعد عليه الصلاة والسلام. لا لا إذا أضمر مثل هذا ما سلم لنا شيء سلم باعتبار أنه لو لم يرد يعني لو لم يردها لصارت عليه نارا مثل الشمس. على كل حال له محتمل وإرادة المبالغة في التنفيذ من الغلو ظاهرة. قال وحدثني عن مالك عن يحيى بن سعيد تفضل. لا لا يرد على الجهة أعطيها من أجل أن يستعملها في عمله. نعم ذهابه ورجوعه حكم سواء كما في الذهاب إلى الجمعة والرجوع الحكم واحد إذا كان لا يخرجه إلا الجهاد. ولذلك لما قالوا حكموا له بالشهادة ما أنكر عليهم النبي عليه الصلاة والسلام إلا من أجل الغلو. على كل حال إذا كان خروجه لا ينهز إلا الجهاد فإلى أن يرجع إلى بيته هو مجاهد باعتبار الظاهر مع أنه جاء النهي عن الجزم لأحد بالشهادة هم حكموا عليه باعتبار الظاهر وجاء ما يدل على إنكار الجزم في نصوص أخرى كلا من أجل الشهادة لا من أجل الحكم. لا يمكن البيان سابق. على كل حال نكمل ما عندنا. قالوا حدثني عن مالك عن يحيى بن سعيد أنه بلغه عن عبد الله بن عباس أنه قال ما ظهر الغلول في قوم قط إلا ألقي في قلوبهم الرعب. ألقي في قلوبهم الخوف الوجل والرعب من العدو بسبب هذه المعصية لأن أخشى ما يخشى على المجاهدين أن تخونهم ذنوبهم كما كان القواد من الصدر الأول يوصون الجيوش والخليفة والسلطان يوصي القائد أن يحرص على أن لا تزاول المعاصي في الغزو لأن هذا خير معين للعدو. فإذا وجد الغلول قذف قلوبهم الرعب وإذا وجد الرعب حصلت الهزيمة. ولا فشذنا في قوم يعني ظهر قط إلا كثر فيهم الموت ولا نقص قوم المكيال والميزان إلا قطع عنهم الرزق قطع عنهم قطر من السماء في السماء رزقكم وما توعدون. ولا حكم قوم بغير الحق يعني بغير ما أنزل الله إلا فشى فيهم الدم يعني القتل. ولا خطر قوم يعني نقضوا عهودهم ولا خطر قوم بالعهد إلا سلط الله عليهم العدو. كل هذه محرمات رتبت عليها هذه العقوبات. نعم
صلى الله عليه. باب الشهداء في سبيل الله. وحدثني عن مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال والذي نفسي بيده لوددت أني أقاتل في سبيل الله فأقتل ثم أحيا فأقتل. فكان أبو هريرة يقول ثلاثة أشهد بالله وحدثني عن مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يضحك الله إلى رجلين يقتل أحدهم الآخر، كلاهما يدخل الجنة، يقاتل هذا في سبيل الله فيقتل، ثم يتوب الله على القاتل فيقاتل فيستشهد. وحدثني عن مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: والذي نفسي بيده لا يكلم أحد في سبيل الله والله أعلم بمن يكلم في سبيله إلا جاء يوم القيامة وجرحه يشعب دما، اللون لون دم والريح ريح المسك. وحدثني عن مالك عن زيد بن أسلم أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه كان يقول: اللهم لا تجعل قتلي بيد رجل صلى لك سجدة واحدة يحاجني بها عندك يوم القيامة. وحدثني عن مالك عن يحيى بن سعيد عن سعيد بن سعيد المقبري عن عبد الله بن أبي قتادة عن أبي أنه قال: جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، إن قتلت في سبيل الله صابرا محتسبا مقبلا غير مدبر، أيكفر الله عني خطاياي؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كيف قل؟ فأعاد عليه قوله، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: نعم إلا الدين. كذلك قال لي جبريل. وحدثني عن مالك عن أبي النضر مولى عمر بن عبيد الله أنه بلغه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لشهداء أحد: هؤلاء أشهد عليهم. فقال أبو بكر الصديق: ألسنا يا رسول الله بإخوانهم؟ أسلمنا كما أسلموا وجاهدنا كما جاهدوا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بلى، ولكن لا أدري ما تحدثون بعد. فبكى أبو بكر ثم بكى ثم قال: أئنا لكائنون بعدك. وحدثني عن مالك عن يحيى بن سعيد قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم جالسا وقبر يحفر بالمدينة، فاطلع رجل في القبر فقال: بئس مضجع المؤمن. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بئس ما قلت. فقال الرجل: إني لم أرد هذا يا رسول الله، إنما أردت القتل في سبيل الله. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا مثل للقتل في سبيل الله، ما على الأرض بقعة هي أحب إلى أن يكون قبري بها منها 3 مرات، يعني المدينة.
يقول المؤلف رحمه الله تعالى: باب الشهداء في سبيل الله. الشهداء هم من يقتل في سبيل الله في الغزو، في الجهاد، جهاد الكفار أو جهاد البغاة أو المحاربين أو من يشرع قتالهم. هذا الشهيد الذي هو كما يقول أهل العلم شهيد الدنيا التي تثبت له أحكام الشهيد، بحيث لا يغسل ويدفن في ثيابه ولا يصلى عليه. وهناك شهيد آخرة، شهيد آخرة لا شهيد دنيا. وجاء في النصوص ما يدل على أن الغريق والحريق وصاحب الهدم والمبطون ومن مات بالطاعون، هؤلاء كلهم شهداء، لكنهم شهداء آخر لا شهداء، لا تثبت لهم أحكام الشهداء، فيغسلون ويكفنون ويصلى عليهم في غيرهم من أموات المسلمين. قد يكون الإنسان شهيد في الدنيا والآخرة، وهم إذا كان مخلصا لله جل وعلا في جهاده ولم يأتي بما يمنع من الشهادة، قد يحكم له بالشهادة في الدنيا ترتب عليه أحكامها, وفي الآخرة الله أعلم بنيته, لكن الناس ما لهم إلا الظاهر يرتبون عليه أحكام الشهيد إذا حقق له هذه الصورة, ويكون شهيد دنيا وآخرة إذا تضافر الأمران عنده لأن وافق ظاهره باطنه. قال حدثني يحيى عن مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال والذي نفسي بيد, تكرر هذا القسم, عرفنا أن النبي صلى الله عليه وسلم كثيرا ما يقسم به, وفيه إثبات اليد لله جل وعلا على ما يليق بجلاله وعظمته. والذي نفسي بيده ولوددت أني أقاتل في سبيل الله, جاهد في سبيل الله فأقتل, لما عرف عليه الصلاة والسلام فضل الشهادة وفضل الشهداء, ثم أحيا فأقتل, يعني مرة ثانية ليزيد بذلك أجره عند الله جل وعلا وثوابه, ثم أحيا فأقتل, ثلاثة. والنبي عليه الصلاة والسلام عنده الخبر أنه لن يقتل, سيما بعد نزول قوله جل وعلا والله يعصمك من الناس, عنده خبر أنه لن يقتل, لكن ما يلزم في باب التمني أن يتحقق, لا يلزم أن تتحقق هذه الأمنية, وإنما يؤجر الإنسان على مجرد الأمنية, يؤجر الإنسان على مجرد الأمنية. فالذي يتمنى أن له مال ويفعل به مثل ما فعل فلان, جاء في الحديث فهما في الأجر سواء, ولا يلزم ذلك تحقق الأمنية, ولو عرف الإنسان أنها لن تتحقق, شريطة أن لا يكون مما لا يليق به. تمنى امرأة أن تكون رجل, أو رجل يكون ملك, أو يكون نبي, هذا تعد في الدعاء لا يمكن. أما إذا سأل الله جل وعلا شيئا ممكنا, شيئا ممكنا, أو تمنى على الله جل وعلا, تمنى الإنسان أن لو كان صحابيا رأى النبي عليه الصلاة والسلام وجاهد معه وخدمه وبذل نفسه دونه, هل نقول ما داخل في آية النساء في النهاية التمني, أو نقول يؤجر على هذه الأمنية ولو جزم لأنه لا يقع؟ على العلم على الثاني بلا شك, أنه يؤجر على هذه الأمنية, مع أنه وما يدريه إن لو كان في زمنه عليه الصلاة والسلام فتح صار من المنافق, ما تدري. فالخير كل خير أن يرضى الإنسان بما كتب الله له ويسعى لخلاص نفسه ونجاته. يقول فكان أبو هريرة يقول ثلاثا أشهد بالله, يعني أني سمعت هذا الكلام بلا شك ولا مرية من النبي عليه الصلاة والسلام. قال حدثني عن مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يضحك الله إلى رجلين, فيه إثبات الضحك لله جل وعلا على ما يليق بجلاله وعظمته, يقتل أحدهما الآخر, واحد مسلم وواحد كافر, الكافر يقتل المسلم فيستشهد المسلم ويدخل الجنة, ثم يسلم الكافر فيقاتل في سبيل الله فيقتل فيدخل الجنة, يقتل أحدهما الآخر كلاهما يدخل الجنة, يقاتل هذا في سبيل الله هذا المسلم فيقتل شهيد, ثم يتوب الله على القاتل, والتوبة أعم من أن تكون بإسلام في حالة ما إذا كان القاتل كافر الذي قتل المسلم, أو يكون هذا آثم قاتل نفس أمت, ثم يتوب الله على القاتل فيقاتل فيستشهد. حدثني عن مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال والذي نفسي بيده, والذي نفسي بيده لا يكلم يعني لا يجرح أحد في سبيل الله والله أعلم بمن يكلم في سبيله. النوايا وما في القلوب لا يطلع عليه إلا الله، قد يظهر للناس أنه في سبيل الله، أنه في سبيل الله، ومع ذلك الله جل وعلا يعرف السر وأخفى، وليس السبيل أن يعني يظهر للناس أنه في سبيل الله، والله جل وعلا هو الذي يعلم حقائق الأمور وخفاياها، والله أعلم بمن يكلم في سبيله إلا جاء يوم القيامة وجرحه يثعب دما، يجري دما، اللون لون الدم أحمر، والريح ريح المسك، والريح ريح المسك. قالوا حدثني عن مالك بن زيد بن أسلم أن عمر بن الخطاب كان يقول: اللهم لا تجعل قتلي بيد رجل صلى لك سجدة واحدة حاجني به عندك يوم القيامة، وقد أجاب الله دعاءه فصار قتله على يد رجل مجوسي أو نصراني كنيته أبو لؤلؤة واسمه فيروز، غلام للمغيرة بن شعبة، غلام للمغيرة بن شعبة، استجاب الله دعاء عمر فصار قتله على يد من لم يسلم لله سجدة. وإن كان بعض الطوائف الضالة عند الرافضة يقولون أنه من أوليائنا، وبنوا على وضعوا مشهد عنده، مشهد فيروز الشهيد، ويعبد من دون الله، ما إن الله ما يطاف به كما يطاف به. قالوا حدثني عن مالك عن يحيى بن سعيد عن سعيد بن أبي سعيد المقبري عن عبد الله بن أبي قتادة عن أبيه أنه قال: جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال: يا رسول الله، إن قتلتم في سبيل الله صابرا محتسبا، يعني إذا توفرت هذه الشروط، قتلت وفي سبيل الله صابر ومحتسب، مقبلا غير مدبر، أيكفر الله عني خطاياي؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الشهادة، الشهادة لا شك أنها تكفر الخطايا. فلما أدبر الرجل ناداه رسول الله صلى الله عليه وسلم أو أمر به فنودي، ناداه بنفسه: يا فلان يا فلان، أو قال نادوه فنودي، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: كيف قلت؟ فعاد عليه قوله، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: نعم إلا الدين. فالشهادة تكفر جميع الذنوب كبائرها وصغائرها ما عدا الدين. ومن أهل العلم من يقول: جميع حقوق الآدميين التي من الديوان الذي لا يغفر تلحق بالدين. كذلك قال لي جبريل عليه السلام. حدثني عن مالك بن عبد النضر، نعم، ها غريق سيأتي الرجل في البحر ما ترتب إن شاء الله تعالى. وحدثني عن مالك عن أبي النضر مولى عمر بن عمر، فصلون في الدين، منهم من قال: من إذا أخذ الدين من على وجهه محتاج له أو مضطر له يختلف عن من أخذه تكثرا، ويختلف عن من أخذه لا يريد سداده، في تفاصيل في الشروح ذكروها، لكنها لنا العموم اللفظ هنا يقتضي أن شأن الدين عظيم، شأن الدين عظيم. كثير من الناس يتساهلون رجالا ونساء، الآن فتحت الأبواب على جميع مصاريعها، امرأة تقول أنها تملك 480,000 وتريد أن تشتري بيت تسكنه، قالت فذهبت للبنك وقالوا: أعطينا 480,000 مقدم ونقسط عليك الباقي لمدة 16 عاما، كل شهر 7,000. امرأة ما عندها أحد وتجد بيت مناسب، هل عندها 480؟ كل هذا من الاشتتان بمظاهر الدنيا. وأما بالنسبة للرجال كبار وصغار وشباب، وتدين سيارة يمكن يبنى عمره ما سدد فضلا على الابن، فسهلت أمور الديون وليست بعلامة خير، حيث يكون الناس كلهم أسرى لهذه البنوك أو للتجار أو غيرها، وشأن الدين عظيم، فالشهادة تكفر كل شيء إلا الدين، والإبقاء على عموم اللفظ هو الذي يحقق الهدف من التنفير من الدين. قال: وحدثني عن مالك عن عبد النضر مولى عمر بن عبيد الله أنه بلغه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لشهداء أحد: أشهد هؤلاء أشهد عليهم، يعني شهادتهم ثابتة عندي، ما عندي فيها أدنى شك، يعني بخلاف غيرهم نواياهم وأمورهم من الله جل وعلا. أما شهداء أحد هؤلاء المؤمنون عنده عليه الصلاة والسلام، أشهد عليهم. فقال أبو بكر الصديق: ألسنا يا رسول الله بإخوانهم؟ نحن مثلهم، ما تشهد علينا؟ شهد له بالجنة، شهد له بالجنة، أسلمنا كما أسلموا وجاهدنا كما جاهدوا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بلى، ولكني لا أدري ما تحدثون بعدي. وهو بهذا الكلام يخاطب العموم، يخاطب العموم. وفي حديث الحوض يوجد من عاش معه عليه الصلاة والسلام من ارتد، أمور الردة معروفة، ويزادون عن الحوض، ويقال له عليه الصلاة والسلام: من فلا تدري ما أحدث بعده. وليس في هذا المستمسك لمن يكفر جماهير الصحابة ويتكفر أبو بكر وعمر ويحكم عليهم بالكفر، هذا ليس. النبي عليه الصلاة والسلام شهد لهؤلاء جل بجنة، فهناك من شهد للنبي عليه الصلاة والسلام على وجه الخصوص، وهناك من شهدت لهم النصوص بالعموم. ولكن لا أدري ما تحدثون بعدي. فبكى أبو بكر ثم بكى ثم قال: إن لكائنون بعدك. بكى من كون يخلف بعد النبي عليه الصلاة والسلام، ويود أن يكون مات قبل النبي عليه الصلاة والسلام. قالوا: حدثني عن مالك عن يحيى بن سعيد أنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم جالسا وقبر يحفر بالمدينة، جالسا وقبر يحفر بالمدينة، فاطلع رجل في القبر لزيارة القبور والنظر فيها والتأمل والاعتبار والذكار، هذه من السنن المشروعة، فجاء أمر بها: كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها فإنها تذكر الآخرة، ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر. قال: فاطلع رجل النظر في داخل القبر فقال: بئس مضجع المؤمن، بدلا من الفراش الوثير والغطاء الملام المريح يأتي إلى هذا، يعني هم من منظور الدنيا، يعني لو أن الإنسان بدلا من أن ينام على فراش ينام على الأرض بدون فراش، يقال هذا نعمة المريح، ولكن قال له بئس. فهذا نظر من هذه الحيثية، من هذه النظر أن هذا منام ليس بالمريح، فقال: بئس مضجع المؤمن. وما يدريه أن منهم ممن يدفن في هذه القبور يكون عليه هذا القبر روضة من رياض الجنة، ويمد له مد البصر ويفتح له باب إلى الجنة وينعم في قبره، ومنهم العكس من يعذب ويضيق عليه. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بئس ما قلت. فقال الرجل: إني لم أرد هذا يا رسول الله، إنما أردت القتل في سبيل الله، إنما أردت القتل في سبيل الله. معنى هذا الذي يظهر من السياق واعتذاره عما أراد أنه بئس هذا المضجع أن يدفن في الحضر في بلده من غير جهاد، ونعمة أن يقتل في سبيل الله في ساحات القتال ويدفن هناك. نعم، قال: إنما أردت القتل في سبيل الله، يعني ما أردت ببئس الكلام الأول القتل في سبيل الله، هذا ما يمكن يقوله عاقل، إنما أردت القتل في سبيل الله. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا مثل للقتل في سبيل الله، ليس له نظير الذي يحقق الشهادة، ما على الأرض بقعة هي أحب إلي أن يكون قبري بها منها، يعني من المدينة في مثل هذا القبر، يعني منها ثلاث مرات يعني بالمدينة، وهذا لا شك أن الحديث من فضائل المدينة، وجاء فيها فضائل كثيرة، وجاء أيضا في فضائل مكة ما هو أكثر، والجمهور على ترجيح مكة على المدينة، والإمام مالك يرى العكس. ومن أئمة المالكية من يرجح مكة كابن عبد البر وغيره، أبو عمر بن عبد البر يرجح مكة على المدينة خلافا لإمامه، والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله.